الثامنة مساء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية. إلى العناوين: الرئيس الإيراني يقول إن أي محاولة للمساس بأمن البلاد ستواجه ردا قاسيا يبعث على الندم. حرس الثورة يؤكد التوصل إلى تقنية الذكاء الاصطناعي لتوجيه المسيرات والصواريخ الباليستية. الإطار التنسيقي يؤكد مضيه في عملية تشكيل الحكومة العراقية وتمسكه بمرشحه السوداني. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن أي محاولة للمساس بأمن البلاد ستواجه ردا قاسيا يبعث على الندم. وقال رئيسي خلال كلمة بمحافظة حمدان غربي البلاد أن من يريد التعرض لبلادنا وأراضينا لن نتركه وسوف نجعله يشعر بالندم. ولفت إلى اقتدار القوات المسلحة الإيرانية وتعدد الإنجازات التي حققتها على صعيد الصناعات الدفاعية، وقال إن القوى المعادية باتت غير قادرة على القيام بأي عمل معاد لإيران. أكد قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن إيران توصلت في الظروف الحاضرة إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتوجيه الطائرات المسيرة وتقنية توجيه الصواريخ الباليستية. وأوضح اللواء سلامي أنه باستخدام هذه التكنولوجيا يمكن لطائرة مسيرة أن تقطع أكثر من 2000 كيلومتر من أي نقطة وتستهدف هدفا متحركا أو نقطة محددة، مؤكدا أن إيران حققت تقنيات أقوى وباتت متقدمة ما بمجال الكوانتوم في ظل توجيهات قائد الثورة. أكد الإطار التنسيقي في العراق مضيه بعملية تشكيل الحكومة الجديدة وتمسكه بمرشحه لرئاستها محمد الشياعي السوداني. وقال القيادي في الإطار عائد الهلالي إن الأغلبية السياسية والبرلمانية حاليا مع تشكيل الحكومة وسنمضي لإكمال هذه المهمة بالسرعة الممكنة. من جهته أكد القيادي بحركة الصادقون علي الفتلاوي إن رأي التيار الصدري محتمل، لكن لا يعني فرض رأي جهة سياسية على رأي الأغلبية التي ترى الذهاب نحو تشكيل حكومة قوية قادرة على مواجهة الأزمات. يذكر أن الهدوء عاد إلى بغداد بعد انسحاب أنصار التيار الصدري أمس من مقر البرلمان إثر اقتحامه رفضا لترشيح السوداني لرئاسة الوزراء. يعتبر وزير النقل اليمني عبد الوهاب الدرة أن مستوى تنفيذ ملف التنقل بل النقل عصب الشق الإنساني للهدنة لم يكن مشجعا، ودعا الدرة إلى عدم ربط الحقوق الإنسانية للشعب اليمني ببقاء الهدنة أو انقضائها، وأشار إلى أن وجهة القاهرة من مطار صنعاء تم تعطيلها بدون سبب رغم تضمينها بنود الهدنة. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
بين متعثر وغير منفذ بالمطلق، ملف النقل عصب الشق الإنساني للهدنة الأممية في اليمن. 4 أشهر قضتها صنعاء على صبر إزاء تعنت وتلاعب تحالف العدوان. وزير النقل أوضح تقييم الهدنة:
جانب النقل الجوي تنفذ ما يصل إلى 70%. في النقل البحري عن طريق موضوع المشتقات النفطية بالذات تنفذ ما يصل إلى 60%. أما بالنسبة للنقل البري فلم تفتح أي طريق رئيسية، ولاحظنا بأنفسنا خلال فترة الأمطار تعثر القاطرات في طريق الجوف، ف 32 رحلة سيكون التنفيذ حتى يوم 29 من الشهر الحالي حوالي 20 رحلة، معناه أن هناك 12 رحلة مفقودة أو تأجلت بسبب تأخير أو تعثر وجهة القاهرة معناه 36 سفينة هذه دخلت أقل. وهناك إشكالية أنه يتم التصريح والتفتيش أولا في جيبوتي من قبل يونفيم منظمة يعني التابع للأمم المتحدة، ومع ذلك عندما تصل متجهة إلى ميناء الحديدة، عندما تصل إلى الغاضص الحديدة تتم سحبها من التحالف وتأخيرها لأيام من 15 يوم أو 10 أيام، وهذه كلها بتمثل غرامات تضاف إلى قيمة النفط.
وزير النقل أوضح أن وجهة القاهرة من مطار صنعاء تم تعطيلها بدون سبب رغم تضمينها بنود الهدنة، تسمح القاهرة بتسيير رحلات من مطارات يمنية تحت الاحتلال أقل كفاءة في التقييم من مطار صنعاء. جدولة اليمنية لعدد من الرحلات بين صنعاء وعمان لمرحلة ما بعد انقضاء الهدنة في 2 أغسطس اعتبره وزير النقل أقل الحقوق.
احنا نثمن يعني جدولة الرحلات إلى عمان خلال الشهر القادم أغسطس من 1 إلى 12 في حدود 6 رحلات. احنا نقول بأن هذا حق من حقوق الشعب اليمني، ويجب أن يكون هناك استمرارية في هذه الرحلات سواء تم تجديد الهدنة أو لم تجدد. هذا يأتي ضمن مناداتنا دائما بأنه يجب أن يكون مطار صنعاء مفتوحا وكذلك ميناء الحديدة بدون قيد أو شرط كحق يكفله القانون الدولي والمواثيق الإنسانية والأعراف الدولية.
بتلاعبها بما اتفق عليه أضاعت دول العدوان فرصة للسلام، وفيما تعيش الهدنة الأممية أيامها الأخيرة تجدد صنعاء الدعوة إلى عدم مقايضة الحقوق الإنسانية بالهدن أو استئناف القتال لتحرير الأرض وفك الحصار.
علق الأسير الفلسطيني رائد ريان إضرابه المفتوح عن الطعام بعد مرور 113 يوما باتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري. وأفاد نادي الأسير الفلسطيني أن ريان سجل انتصارا جديدا بإرادته وإصراره على الاستمرار ومواجهة جريمة الاعتقال الإداري وبجهود رفاقه الأسرى. واعتبر النادي أن ما يشاهد اليوم من مواقف واضحة على صعيد المؤسسات الحقوقية الدولية حيال جريمة الاعتقال الإداري هو نتاج نضالات المعتقلين. إلى ذلك دعت حماس الشعب الفلسطيني إلى شد الرحال للمسجد الأقصى يوم الجمعة تأكيدا على عروبة القدس وإسلاميتها وحماية للأقصى من اقتحامات المستوطنين. أدان متحدث الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني تدمير الكيان الإسرائيلي لستة منازل فلسطينية شرقية مدينة أريحة، واعتبره مثالا على إجراءات القتل والقمع والعنف التي يمارسها الاحتلال يوميا. ولفت كنعاني إلى أن استمرار الهمجية الصهيونية هذه إنما يحدث في ظل الدعم الأمريكي غير مشروط لكيان الاحتلال. كشف البيت الأبيض عن إجراء الرئيس الأمريكي جو بايدن مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني شي جين بينغ، ولم يصدر بيان حول تفاصيل المكالمة إلا أن مسؤولا في البيت الأبيض قال في وقت سابق إن من المتوقع أن يؤكد بايدن في المحادثة عدم وجود تغيير في سياسة الصين الواحدة الأمريكية. وجاء الاتصال مع تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين بشأن تايوان وفي ظل خلاف تجاري محتدم بينهما، وكذلك تزامنا مع الإعلان عن دخول حاملة طائرات ومجموعة هجومية أمريكية بحر الصين الجنوبي. أكد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من برلمان طبرق فتحي باشاغا أن ليبيا يمكن أن تكون مصدرا مستداما لما أسماها الطاقة غير المسيسة لأوروبا، وذلك في ظل أزمة الطاقة في القارة الخضراء. إلى العناوين مجددا. الرئيس الإيراني يقول إن أي محاولة للمساس بأمن البلاد ستواجه ردا قاسيا يبعث على الندم. حرس الثورة يؤكد التوصل إلى تقنية الذكاء الاصطناعي لتوجيه المسيرات والصواريخ الباليستية. الإطار التنسيقي يؤكد مضيه في عملية تشكيل الحكومة العراقية وتمسكه بمرشحه السوداني. في أمان الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم خلال حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي من سيرة الصالحين، ابقوا معنا. أيها الأخوة والأخوات، كان السيد جمال الدين الأسدابادي ربع القامة، أقرب إلى القصر، أسمر اللون مع شيء من الصفرة، له لمة مسترسلة إلى شحمة الأذنين، جذاب الملامح، وكان يبدو مشرق الوجه، منبسط الأسارير، تبرق عيناه عند الحديث، ذو ابتسامة عريضة، نظراته قوية التأثير في مخاطبيه. ومن صفاته النفسية وسجاياه الأخلاقية هي حلمه الكبير وكرمه المعروف واعتماده على الباري عز وجل، وهو لا يبالي ما تأتي به حروف الدهر، عظيم الأمانة، طموح إلى مقصده، بعيد عن الغرور بزخارف الدنيا، ولوع بعظائم الأمور، شجاع مقدام لا يهاب الموت كأنه يعرفه، فخور بنسبه إلى سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يعد لنفسه مزية أرفع ولا عزا أمنع من كونه سلالة ذلك البيت الطاهر. إن هذه الصفات الحميدة والأخلاق العالية التي تجمعت في شخصية السيد جمال الدين أثرت أثرها المتميز على سامعيه حين كان يلقي عليهم بخطبه الحماسية ليستنهضهم من الغفلة ويزرع في عقولهم أفكاره ومبادئه الإصلاحية في محاربة الاستبداد وتعميق الوعي ضد الغزو الغربي لبلاد المسلمين. وقد توفرت للسيد جمال الدين فرص عديدة للاطلاع على ثقافة عصره وعلومه، فكانت النجف بما تمثله من أصالة وعمق في الفكر الإسلامي منطلقه الأول، إضافة إلى معارف الهند وعلومها وثقافات فارس وآدابها، كما أتاحت له رحلاته الكثيرة في العالم للاطلاع على عادات الشعوب وثقافاتها، مما شكل له مصدرا إضافيا إلى رصيده الثقافي الواسع المتنوع. ففي النجف الأشرف درس السيد جمال أسد أبادي 4 سنوات من علومها في التفسير والحديث والفقه والأصول والكلام والمنطق والحكمة والرياضيات والعلوم الطبيعية وغيرها ومقدمات الطب والهيئة. أجل المستمعين الأفاضل، سافر السيد جمال الدين إلى بلدان كثيرة، فاكتسب من هذه السياحات علوما كثيرة وتجارب ثرة أضافها إلى ثقافته الإسلامية الأصيلة، وقد شكلت هذه الثقافة الأصيلة الواسعة عنصرا مهما من شخصيته، مكنته من أن يتبوأ مكانة متميزة في أوساط أهل العلم والسياسة، وفتحت له الآفاق الرحبة للوصول إلى مركز القرار السياسي والتأثير عليه في العالم الإسلامي آنذاك. فحين كان في القاهرة وذاع صيته وانتشرت أخباره حتى إذا ما اتجه إلى اسطنبول، كانت شهرته قد سبقته إليها وفتحت أمامه الطريق ليحتل موقعا في مركز الخلافة السياسي، حيث عهد إليه بإدارة شؤون المعارف فيها. وكانت للسيد جمال الدين مجالس سيارة في القاهرة غنية بالعلم والأدب والسياسة، كما وصفها الصحفي سليم عنجوري، فقال: إن الفئة التي كانت تتألف حوله على هيئة نصف دائرة فيها اللغوي والشاعر والمنطقي والطبيب والكيمياوي والتاريخي والجغرافي والمهندس والطبيعي، وإنهم كانوا يتسابقون على إلقاء أدق المسائل عليه ويبسط أعوص الأحاجي عليه، فيحل إشكالها فردا فردا ويفتح إغلاق طلاسمها ورموزها واحدا واحدا بلسان عربي لا يتردد بل يتدفق كالسيل من قريحة لا تعرف الكلل، فيدهش السامعين ويفهم السائلين. لقد تميز السيد جمال الدين بقدرة كبيرة على التكيف مع المحيط الاجتماعي والسياسي الذي يحل فيه، وتمثل ذلك في تغيير ألقابه، فهو الأفغاني والحسيني والكابلي والإسطنبولي والأسدابادي، ولم يقتصر على التكليف على ألقابه، بل كان زيه هو الآخر يتبدل حسب ظروف وتقاليد المجتمع الذي يحل فيه، فمن العمائم السوداء والبيضاء والخضراء إلى طربوش أزهري أو تركي وعقال وكوفية حجازية. فحين وصل السيد جمال الدين إلى إسطنبول كان في زي سيد أفغاني على جبة وكساء وعمامة عجراء، فشرع بتعلم اللغة التركية حتى تمكن بعد مدة وجيزة من أن يتكلم بها ويكتب. وحين سافر إلى أوروبا لبس الطربوش، ولكنه في الحجاز كان يلبس العقال والكوفية، وفي إيران يضع العمامة السوداء على رأسه والعباءة على كتفيه. لقد كانت حياة السيد جمال الدين رحلة دائمة لا تعرف الاستقرار، كانت حياته رحلة إلى العلم والعلماء وطموحا لتحقيق الأهداف العظيمة. إن هذه القدرة العجيبة على التكيف السريع والمرونة الفائقة التي امتاز بها السيد جمال الدين مكنته من التحرك الواسع في مختلف الأقطار الإسلامية، متجاوزا الحواجز الاجتماعية واللغوية وغيرها التي تحول بين بعض دعاة التغيير وبين الانفتاح على القطاعات الاجتماعية المختلفة وتمنع وصول كلمة الإصلاح إليها. إن السيد جمال الدين الأسدابادي من المصلحين ذي المرونة والقدرة الكبيرة على التكيف مع الظروف والأعراف والعادات الاجتماعية خدمة للرسالة التي نذر نفسه من أجلها، فكانت عنصرا مهما من عناصر الجاذبية والتأثير على الآخرين. وكان السيد جمال الدين ينفتح على الفكر الإسلامي بكل مشاربه ويتعامل مع المسلمين عامة، ساعيا إلى الوحدة الإسلامية نابذا لعناصر الفرقة والتعصب، مما أتاح له ذلك آفاقا للتحرك باتجاه مشروعه النهضوي في مختلف الساحات الإسلامية التي انفتحت عليه واستجابت لمشروعه الإصلاحي الداعي إلى الجامعة الإسلامية وإقامة دولة إسلامية قادرة على الوقوف بوجه التدخل الغربي في شؤون الأمة الإسلامية في سبيل تحقيق هذا الهدف. نعم، كان السيد جمال الدين يعمل على التقريب بين المذاهب الإسلامية، وهو يمتلك بيانا بليغا يؤثر في مستمعيه ويشدهم إليه حتى وإن كانوا من أشد مخالفيه. كما كان يمتلك شجاعة أدبية استطاع من خلالها أن يقتحم مراكز التأثير السياسي والاجتماعي في مختلف البلدان التي حل فيها، ولم يكن يتهيب من مقابلة الملوك والسلاطين واقتحام مجالسهم، رغم ما يحيط تلك المجالس عادة من بهارج ومظاهر القوة. كان السيد جمال الدين يخاطب الحكام والسلاطين بلهجة الناصح الشجاع دون خوف أو وجل، ورغم الألم وظلام اليأس المخيم على كثير من النفوس، إلا أنه كان يرى بنظرته الثاقبة خيوط الأمل ويتنبأ بفجر المستقبل الذي لا بد أن يجيء. وأخيرا نقول إن السيد جمال الدين الأسدابادي كان صاحب مبدأ ورسالة نذر نفسه من أجل تحقيقها، فلم يسعى إلى تحقيق مجد ذاتي أو مصالح شخصية، وقد أدى ذلك أن تزداد جماهير الأمة إعجابا به وتأييدا له، فقد وجدت فيه البطل الذي لا يهزم والشخصية النموذجية المضحية من أجل المبدأ ومصالح المسلمين. إلى هنا أحبة الإيمان نصل وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج من سيرة الصالحين، نستودعكم الباري والسلام عليكم.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة عرش الغرور، صفحتها تبتدى عيونك رحمة تبتدى لك الخلق تقطع عرش الغرور. بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور، نبض إحساس وبعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور.
غايتك رحمتك تسحر كلمتك،
غايتك رحمتك
كلمتك. انت للمذنب نبي الرحمة يا نبينا، نور وجهك بدد الظلمة هل علينا، وبعطف كل جاهل تعلم أصل دينه، يا صفات الباري يا حلم يا حنينه. كهفك ملا ذلك القلب حاير، كفك طبيب انت الحبيب، كهفك ملا ذلك القلب حاير، كفك طبيب انت الحبيب.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور، نبض إحساس وبعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور.
حقي من أنفتن والعطفك أحن أحن
حق مننا أنفتن والعطفك أحن
بحر عطفك تسحر مواجه قاصدي له يا فنار انوار وهاجي نور الليل مرسى رحمة روحي تحتاج وتلتجي له قلبي ليك اسراء
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا يتنهر وأما متي ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة الله أكبر الله
اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
الصلاة عليك يا رسول الإله، السلام عليك يا حبيب الإله، الصلاة عليك يا نبي الإله، السلام عليك يا صفي الإله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية مسائية مفعمة بأريج الورد والياسمين لكم مستمعين الأحب. أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة المسائية، أتمنى لكم متابعة طيبة. معارج النور تقدم إليكم عند 8:39، وبعد ذلك تستمعون من فكر الإمام الخميني عند 8:49، وعند 9 تماما نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. البرنامج السياسي المباشر حدث وحوار تستمعون إليه عند 9:13، وبعد ذلك نقدم إليكم حجاية ويهنى. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك نقدم إليكم البرنامج السياسي المباشر اليمن التصدي والتحدي عند 10:15 وعلى مدى 45 دقيقة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية تستمعون إليه عند 11:00 تماما وعلى مدى ساعة كاملة. أتمنى لكم ليلة سعيدة، تصبحون على خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. لا زال دعاؤنا هو دعاؤه سلام الله عليه في الإلحاح على الله تبارك وتعالى، وقد وصلنا وإياكم إلى هذا المقطع الشريف، وهو قوله عليه السلام:
سبحانك ما أعظم شأنك وأقهر سلطانك وأشد قوتك وأنفذ أمرك.
سبحانك اللهم وبحمدك. لا زال الإمام سلام الله عليه يتحدث عن الله تبارك وتعالى وعن قدرة الله وسلطان الله وقوة الله تبارك وتعالى، وطبيعة الحال يبتدئ المقطع بكلمة سبحانك ما أعظم شأنك، وسبحان من التسبيح وهو تنزيه الباري عز وجل عن النقائص، فكل ما لدينا من شأن ومن قدرة ومن قوة ينتابها النقص ويشوبها النقص. الإنسان وكل الممكنات، ليس فقط الإنسان، الإنسان، الحيوان، الجن، الإنس، حتى الملائكة، كل الممكنات، كل عالم الإمكان هو عالم ناقص يشوبه النقص. الكامل المطلق هو الله تبارك وتعالى. القدرة الإنسانية مثلا قدرة ناقصة، حتى قدرة أكبر الملوك وأعتى الملوك وأعتى السلاطين وأكبر الدكتاتوريات في العالم قدرته ناقصة، لا يستطيع رد الضر عن نفسه، سلطانه، قدرته، قوته. ترى مثلا هذا الإنسان الكبير العظيم تؤلمه البقة، كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، مسكين ابن آدم مكتوم الأجل محفوظ العمل، تؤلمه البقة وتقتله الشرقة وتنتنه العرقة. كثير من الطواغيت، نمرود ببعوضة كانت وفاته وهلاكه ببعوضة، كذلك ينقل عن الحجاج أيضا وهو من الجزارين المعروفين في التاريخ، ذبابة في يوم من الأيام. الإمام الصادق سلام الله عليه كان عند المنصور العباسي، فجاءت ذبابة وقعت على وجهه طردها، وقعت على أنفه طردها، المهم آذته كثيرا، وحتى أن بعضهم يقول أن الذبابة مأخوذة من كلمة ذبة وآبة، يعني كل ما يذب كل ما يطرد يرجع مرة ثانية. المهم فطردها، رجعت عليه، ساعة تحط على خده ساعة على جبينه، فالتفت إلى الإمام الصادق سلام الله عليه وهو منزعج من هذه الحالة، قال لما خلق الله الذباب؟ فقال له الإمام الصادق سلام الله عليه ليذل به أنوف الجبابرة، وهي كلمة رائعة، ليذل به أنوف الجبابرة، يعني أيها الجبار، أيها السلطان الكبير الذي تعتبر نفسك كبيرا، الذبابة تؤذيك، الذبابة تذلك. ونحن نقرأ في التاريخ أن أحد الشعراء وقف أمام أحد الملوك فقال له ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. وإذا بذبابة أيضا، هذا ليذل به أنوف الجبابرة، هذا موضحها، وإذا بذبابة تقع على عينه أيضا، يطردها، تقع على يده، يطردها، تقع على دست السرير يضربها فيقع من عرشه ويتهشم أنفه. فإذا قدرة الإنسان، قوة الإنسان، سلطان الإنسان، وليس الإنسان فقط، قلت كل عالم الإمكان حتى الملائكة مشوبة بالنقص، مشوبة بالحاجة، بينما القدرة الإلهية، القوة الإلهية، الأمر الإلهي، السلطان الإلهي لا نقص فيه ومنزه على النقص. ولهذا يقول سبحانك، السبحان والتسبيح تنزيه لله تبارك وتعالى على النقص. يقول عليه السلام سبحانك ما أعظم شأنك، شأن الربوبية، وأقهر سلطانك، كل سلطان مقهور بسلطان الله تبارك وتعالى، الله عز وجل هو القاهر فوق عباده، هو القهار، كل سلطان مقهور بسلطان الله تبارك وتعالى، وسلطان الله هو القاهر. سبحانك ما أعظم شأنك وأقهر سلطانك وأشد قوتك، إن الله ذو القوة المتين، لا توجد قوة في العالم يمكن أن تنافس القوة الإلهية على الإطلاق، بل قوة العالم بأجمعها لا تساوي ذرة في قوة الله عز وجل. وأشد قوتك وأنفذ أمرك، أنفذ أمرك يعني الأمر الإلهي نافذ، لا تقف أمامه العقبات، أوامرنا وأمورنا تقف أمامها العقبات. الإنسان كثيرا ما يريد كثير من الأشياء، يطلب كثير من الأشياء، سواء كان الإنسان العادي، الإنسان الموظف، السلطان، الدولة إلى آخره. الدولة مثلا، السلطان، الحكام يريدون تنفيذ الكثير من المشاريع، ولكن هذه المشاريع تقف هناك عقبات دون تحقيقها. كذلك الإنسان العادي أيضا لديه كثير من الأمور الذي يريد تنفيذها لا تنفذ، هناك عقبات تقف دونها، هناك حواجز، هناك حوائل. ولهذا ليس كل من يبغي شيئا ويطلب شيئا يصل إليه على الإطلاق. كثير من الناس بذلوا جهود مضنية في سبيل تحقيق أشياء ما وصلوا إليها. هذا المعنى في الإنسان، في الإنسان اللي هو مثار النقص ومثار الحاجة، الإنسان الضعيف. أما الله تبارك وتعالى، الله أمره نافذ، بمعنى أنه لا يمكن أن يشكل أي شيء من الأشياء عقب دون تحقيق أمر الله تبارك وتعالى. الله إذا أراد شيئا كان، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سر القدرة كلمة كن، طبعا مو يقول كن باللفظ، وإنما الإرادة الإلهية، متى ما أراد الله شيئا تحقق ذلك الشيء بدون أي تأخير وأي عقبات، لأنه هو السلطان المطلق، هو القاهر، هو المهيمن على الكون، فكيف يمكن لشيء أن يقف حاجزا دون تنفيذ أمره تبارك وتعالى؟ فله الحمد أولا وآخرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه صراحة السيد محمد الشوكي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت الإسلام، عظمت ملة الإسلام، استقلال مملكة الإسلام، عظمت ممالک اسلامی، عظمت ملت‌های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت‌ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می‌کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين حضرات المستمعين الكرام في كل مكان، طابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذا البرنامج نتناول في هذه الحلقة شخصية الإمام الراحل العظيم وإنجازاته المهمة وجعله إيران في خدمة الإسلام.
موسيقى.
مستمعينا الكرام، الإنجاز الأكبر الذي حققه الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في مستوى الدعوة هو أنه استطاع أن يفاجئ العالم كله بتحقيق الحكم الإسلامي، وأن يدخل الإسلام إلى كل عقل وقلب، وأن يجعله شيئا علميا وعمليا في الوقت الذي كان الإسلام يعيش الانكماش في الواقع السياسي والثقافي في العالم. وربما استطاع من خلال ثورته الجبارة المدوية أن يعرف كل الشعوب والبلدان التي لم تكن قد سمعت بالإسلام من قبل وبهذا الدين العالمي، وجاء كل ذلك من خلال ثورته العظيمة التي حققت هذا الهدف الكبير. كما أن إنجازه الكبير على مستوى الدولة هو نجاحه في تأسيس الدولة الإسلامية وتحريك الواقع الإسلامي في خط الوعي والصحوة الإسلامية، بحيث إن الحركة الإسلامية التي كانت مجرد أفكار وروافد هنا وهناك نجح الإمام الخميني في أن يجعلها كالنهر الكبير الذي يمتد في أكثر من موقع إسلامي في العالم، واستطاع أن يقوي الحركات الإسلامية ويدعمها وحركة الصحوة الإسلامية بشكل مباشر وغير مباشر، وما زالت نتائج ثورته تتفاعل من خلال الواقع الإسلامي كله حتى بعد غيابه ورحيله.
أيها الأخوة والأخوات، من هنا أراد الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه أن يجعل إيران للإسلام وفي خدمة الدين الإسلامي، حيث إن الإمام هو الفقيه المسلم الحركي، ومن الطبيعي أن أي فقيه بهذه المواصفات لابد أن يفكر في الإسلام بحجم العالم، وأن ينظر إلى أي موقع من مواقع الحركة الإسلامية على أنها تمثل جزءا من حركة الإسلام في العالم. ولذلك كان الشعارات الإمام الخميني التي أطلقها تمثل هذا الاتجاه، كما هو في ندائه المعروف أيها المسلمون اتحدوا، فقد أطلقه للعالم كله، كما أنه أراد للمستضعفين في العالم أن يتعرفوا على الإسلام الذي يتحرك مع المستضعفين من منطق القضايا الكبرى التي لا تتجزأ، وأراد من خلال ذلك أن يرسي مبدأ تدعيم القوة للمستضعفين، فأي قوة لهم تكون قوة للموقع الآخر الذي يمثلهم، وأي ضعف يمنون به يمثل ضعفا للموقع الآخر. وشيء نفسه أعزنا المستمعين يقال عن الاستكبار العالمي ونظرته إلى العالم كله، فالإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه لم ينظر إلى إيران بشكل خاص، بل إلى الأفق الإسلامي العالمي عندما تحرك ضمن شعار جمهورية إسلامية لا شرقية ولا غربية، وإن كانت إيران بالنسبة له تمثل المنطلق باعتبارها مركز القوة الذي استطاع من خلالها أن يهز مركز قوة الاستكبار العالمي في المنطقة من جهة، وأن يثبت مركز القوة للثورة الإسلامية من خلال القاعدة الإسلامية في العالم من جهة أخرى.
أيها الأخوة والأخوات، إن نشاط الإمام الخميني أعلى الله شأنه الذي اعتمده بعد نجاح الثورة شمل كل المواقع المعادية، وهذا ما دفع الغرب الحاقد لأن يطلق عليه عملية تصدير الثورة، فقد كان سماحته يريد تنوير العالم الإسلامي مثلما تحدث عن قضية فلسطين ووجوب إزالة إسرائيل باعتبارها غدة سرطانية، ولعل قراءتنا لكثير من أدبيات الإمام الخميني طيب الله ثراه وأفكاره تؤكد أنه كان حركيا إسلاميا في حجم قضية الإسلام في العالم كله، ولم تكن الثورة في إيران إلا مرحلة في هذه الاستراتيجية الواسعة. ومن بين الأمور التي التزم بها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه هو التوازن بين الواقعين الغيبي والمادي، ولقد استخدم هذا المعنى بشكل كبير، إلا أنه في الوقت نفسه كان يتحدث عن الظروف الطبيعية، وكان دوره كفقيه وكمرجع وكعارف أن يربط الناس بالله وأن يوحي إليهم أن كل شيء من الله وإليه، وأن دورنا هو دور المنفذ لإرادته وصولا إلى الأهداف. لذلك نجد أن الطاقة الروحية التي تتمثل في كل هذا الغنى الروحي الموجود في الآيات القرآنية الكريمة والسنة الشريفة ضرورية جدا لكل حركة الصراع، ولا سيما عندما لا يكون هناك توازن بين هذا الفريق وذاك. لكننا نريد أن نؤكد نقطة معينة، وهي أن اعتبار الأشياء المادية الأساس في كل شيء هي نظرة خاطئة في الواقع وفي الإيمان، كما أن اعتبار الغيب هو السبب المباشر لكل شيء، بحيث يجعلنا نبتعد عن دراسة الواقع والتخطيط له والأخذ بأسباب القوة لترسيخه، يمثل نظرة خاطئة أيضا. وقد استخدم الإمام الخميني هذين العنصرين أفضل استخدام، حيث قوى الإمام الراحل طيب الله ثراه الجانب الإيماني والروحي في الثقة بالله والانفتاح عليه، حتى يستطيع الناس أن يتماسكوا، كما استطاع أن يطرد كل تلك الثقافة التي ركزت على الجانب المادي، لينطلق الناس من خلال الجانب الآخر وليجدوا فيه ما لا يجدونه في أي قوة مادية.
أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني.
ملتقانا بكم مستمعينا الكرام في حلقة أخرى في الأسبوع القادم إن شاء الله، وحتى ذلك الحين نتمنى لكم وقتا ممتعا، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أكرم الكرماء، يا أرحم الرحماء، يا أكرم الكرماء، ندعوك بانكسار ومخافة ورجاء. يا أرحم الرحماء، يا أكرم الكرماء، يا أرحم الرحماء، يا أكرم الكرماء، ندعوك بانكسار ومخافة ورجاء. يسر لنا الإرسال واغفر لنا الأوزار، يسر لنا الإرسال واغفر لنا الأوزار.